إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فليس العيد لمن غرف له، وإنما العيد لمن غفر له. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بدين الإسلام العظيم، وأخبرنا جل وعلا أنه لا يقبل ديناً سواه، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل أن الدين عنده هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. والله تبارك وتعالى أرسل بهذا جميع الأنبياء والمرسلين، أرسلهم الله جل وعلا ليعبد وحده ولا يشرك به شيئا. والله تبارك وتعالى أخبرنا أن جميع الأنبياء والمرسلين أمروا أقوامهم بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وكلهم كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله، التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، ونبأ الأنبياء، ومن أجلها قام سوق الجهاد بين جند الرحمن وجند الشيطان، ومن أجلها يقيم الله الساعة، ومن أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، ومن أجلها نصبت الموازين وتطايرت الصحف، فآخذ بأمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وهي وإختها ركن واحد لا فاصل بينهما. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله أن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودينه صلى الله عليه وآله وسلم هو دين المرسلين من قبله، وهو نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما ومن دون الله جل وعلا، وإثبات استحقاقها لله تبارك وتعالى وحده. ودين الإسلام العظيم إذا أطلق لقبه وهو الإسلام دخل فيه الإيمان. ودين الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بما من به علينا من صيام رمضان وقيامه وتلاوة القرآن والذكر، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد من عليك بالصيام المفروض عليك فإن الصيام لا ينقطع طول العام، وعلى الإنسان أن يجتهد في تأثر أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام، فإن الصيام جنة، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وترس واقية من جميع الخطايا والأوزار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على صيام ست من شوال بعقب رمضان، وأخبر عن فضلها صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام العام. فإذا من الله تبارك وتعالى عليك بصيام رمضان فهذا كعشرة أشهر كما قال النبي الهمام، ثم إذا صمت ستا من شوال فهذه كصيام شهرين كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، فهو تمام العام. فإذا صمت رمضان وأتبعته ستا من شوال فأنت في حكم الصائم طول العام. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على ثلاثة أيام من كل شهر يصومهن، وهن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل صيام هذه الأيام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، فثلاثة بشهر ورمضان بعشرة أشهر، فكأنما صام العام كله. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام شهر الصبر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني غشه ووساوسه وقلقه. فإذا كان الإنسان حريصاً على سلامة صدره، وهو من أهم ما يحرص عليه المسلم، فعليه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما أرشد إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وأخبر أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس، فيغفر لكل من لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين كان بينهما شحناء فيقول: أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخرا واتركا هذين حتى يصطلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى فقال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن فضل صوم يوم عرفة فقال: إنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. وكذلك صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، فالصيام ممتد طول العام. فإذا كان رمضان قد انتهى بصيامه فالصيام الذي بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ممتد طول العام. وكذلك القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماه، حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه كما في الروايات. فإذا قيل: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، فاحرص على شرفك طول العام بقيام الليل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على مؤخر رأسه، على قافية رأسه، على قفاه 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فقام نشيطا طيب النفس، وإلا كان خبيث النفس كسلان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا في هذا الحديث عن السبب الذي يكون فيه الناس من الكسل وما فيه من خباثة النفس طول النهار، وبين أن دواء ذلك أن يقوم المرء من الليل فيصلي 2 ركعتين لله جل وعلا. وفي الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فالعبادات لا تنقطع عباد الله بانقطاع موسمها، وإنما كانت كالتدريب على تلك العبادات. إذا كان الله قد من عليك في رمضان بختم القرآن، فختمت ختمة أو بعض ختمة أو أكثر من ختمة، فاستبق ذلك معك ليلا ونهارا، وأقبل على كتاب ربك تبارك وتعالى تاليا ومتدبرا. فالحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. علينا عباد الله أن نتذكر بهذا الجمع ما يكون يوم القيامة، فإنكم لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى تجملكم ولا إلى زينتكم، ولا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلوبكم وأعمالكم. فأروا الله تبارك وتعالى منكم خيرا، وأسروا الخير حتى يظهر علانية على صفحات الوجود وفي سلوك الحياة. عباد الله، إن من أعظم ما دل عليه الإسلام الائتلاف ونبذ الاختلاف، والاجتماع ونبذ التفرق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا يريدنا كتلة واحدة، قلبا واحدا، يريدنا ربنا تبارك وتعالى كالجسد الواحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، إذا كان المرء منا قد اجتهد في رمضان في أن يضبط نفسه ولسانه، فإذا شاتمه أحد أو سابه قال له إني امرؤ صائم، فحافظ على عفة اللسان وجمال المنطق طول العام، واعلم أنه ما كان من اجتهادك في رمضان من غض بصرك عن المحرمات فهذا مطلوب من المسلم طول العام. فالكف عن الحرام ليس بوظيفة شهر، وليس بمناسبة عيد، وإنما هو فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه. ومن لم يكف عن الحرام فإنه معاقب. فإذا كنت في رمضان قد أحسن الله إليك بما أحسن إليك من صنوف الطاعات، فاستبق أثرها طول العام، واعلم أنه كان زاداً تتزود به من أجل أن تسير به عامك كله إلى رمضان من قابل. واعلموا عباد الله أن الأمر كما أنه منحة من ربنا جل وعلا فهو محنة أيضا، كما أنه عطية قد يكون بلية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة رضي الله عنهم: احضروا المنبر، أي كونوا عند المنبر حاضرين. فحضروا عند المنبر، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة فقال آمين، ثم رقي الثانية فقال آمين، ثم رقي الثالثة فقال آمين، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنك قد صنعت شيئاً ما كنت تصنعه من قبل. فقال: إن جبريل جاءني، يعني عندما رقي الدرجة الأولى، فقال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه، رغم أنف عبد بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يغفر له، قل آمين. فقال آمين. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال آمين. فالذي يدعو هو أمين الوحي جبريل، والذي يؤمن عليه هو أمين ربنا جل وعلا في أرضه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأي دعاء يستجاب بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن من خرج من رمضان غير مغفور له فقد أصابه الذل وأحاط به الهوان. رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له. فإذا كان الإنسان قد قصر كثيراً أو قليلاً، فينبغي عليه أن يتدارك وأن يجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فإن الله تبارك وتعالى ما شرع أعظم العبادات في دين الإسلام إلا لذكره: أقم الصلاة لذكري. فعلى الإنسان أن يكون ذاكراً لربه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجتهد في ذلك، وأن يجتهد في الحرص على سلامة صدره لإخوانه من المسلمين. إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبكم، والقلب إذا كانت فيه الآفات فهي كالكلاب النابحات. ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فكيف تتنزل رحمات الله وفيوضات الله تبارك وتعالى على قلب فيه من الآفات كالكلاب النابحات ما فيه؟ فليحرص كل مسلم على سلامة صدره لإخوانه من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا دعا للمسلمين: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، كان له بكل مسلم ومسلمة حسنة، فيقول: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، وتب علي وعلى المسلمين والمسلمات، لأن هذا يدل على سلامة الصدر ونقاء القلب. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على المسلمين، ليس في محلته، ليس في قريته، ليس في مدينته، وإنما في العالم كله، وأن يدعو للمسلمين أن ينصرهم الله في كل مكان، وأن يرفع الله تبارك وتعالى عنهم الكرب ويكف عنهم الطغيان والعدوان. فإن هذا الدين إنما وحد بين المسلمين وجعلهم جسداً واحداً، والله تبارك وتعالى إنما شرع لنا هذا الدين من أجل أن نكون عباداً لله صالحين كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. فلنجتهد في ذلك، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. لما ذكره ربه تبارك وتعالى في المواطن الشريفة ذكره بلقب العبودية، يقول ربنا جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكره لا بلفظ الرسالة ولا بلفظ النبوة، وإنما ذكره بالعبودية، بأنه العبد لله تبارك وتعالى حقا. وفي مقام التحدي كذلك ذكره الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الشريف: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محققا للعبودية على حقها، كان يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، حتى إن الجارية كانت تمر فتقول: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. عباد الله، إن الإنسان لن ينعتق من أسر العبودية للخلق إلا إذا حقق العبودية للخالق العظيم. فعلينا عباد الله أن نكون عباداً حقيقيين لله رب العالمين، ولينظر كل منا في نفسه وليتأمل في ذاته: هل هو عبد بمعنى العبودية الحقة؟ إن كل إنسان لو نظرت في حاله ظاهراً وفتشت عن حاله باطناً لوجدته سيداً، يدل على ذلك قاله وفعاله. وإنما ينبغي على الإنسان أن يكون عبد، أمن شأن العبد ألا يتطامن لسيده؟ أمن شأن العبد ألا يتواضع لخلق الله في الأرض؟ إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان داخلاً مدينة أو قرية يوماً من الأيام، ثم إن رجلاً قال له: يا هذا أين العمران؟ فأشار إلى المقابر وقال هذا، فضربه على رأسه، فأدنى إليه رأسه يقول: اضرب رأساً طالما عصى الله عز وجل. وكان يوماً سائراً فألقي عليه تراب من علو، فاعتذر له الناس فقال: من استحق أن يرجم بالحجارة فرمي بالتراب فقد أحسن إليه. حقق العبودية لله رب العالمين واكسر أسر سيادتك، فإن العبد لا سيادة له، العبد خاضع لله تبارك وتعالى ذليل وراض بما قسم الله تبارك وتعالى له، يأخذ بالأسباب ويرضى بما أعطى رب الأرباب ويتوكل على الله رب العالمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أتقى الخلق لله، ونحن نتأثر أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله أن تأخذ بالأوامر وأن تنتهي وتجتنب النواهي، إذا فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه كنت من المتقين. ومعلوم أن كل مؤمن تقي هو لله ولي، فإذا كنت تقياً فاعلم أنك من أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ومن تولاه الله رب العالمين فإنه لا يضام أبداً ولا يمكن أن ينال منه عدوه، وإنما عنده عزه وشرفه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا رب العالمين وأحسن إلينا. تقبل الله تعالى منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.